بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله قد أقام من الأدلة من ما ينتفع به من يريد الانتفاع والاقتناع، فأكثر جل جلاله فيما مضى من الآيات من ذكر المواعظ والأدلة والتذكيرات، لكن كفار قريش لجوا في عنادهم، ولربما أخذت كثيرا منهم العزة بالإثم، وظنوا أنه مرغوب فيهم للانضمام إلى جماعة المسلمين، فأنزل ربنا جل جلاله هذه الآيات مبينا أنه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، وأنه جل جلاله غني عن العالمين، ولو شاء الله لذهب بكم كلكم أجمعين واستبدل بكم قوما غيركم. وبين جل جلاله أن الناس ليسوا في المصير سواء، بل هناك المنعمون الطيبون، هناك المعذبون الخبيثون. هذه مناسبة هذه الآيات لما قبلها. أما معاني المفردات، فإن الله جل جلاله وجه النداء للناس، كل الناس، فقال: يا أيها الناس. وكلمة الناس من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، وهي مشتقة من النواسي وهو التحرك. سمي الناس ناسا لأنهم ينوسون أي يتحركون، ومنه قول تلك المرأة في حديث أم زرع: ملأ من شحم عضدي وأناس من حلي أذني. أناس أي حرك من ثقل الحلي التي حلاني بها أذني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الفقير هو المحتاج إلى غيره، والله هو الغني، الغني بكل أنواع الغنى جل جلاله، فهو غني عن العالمين، لا يحتاج إلى خلقه في شيء من أمره سبحانه. والله هو الغني الحميد. الحميد فعيل بمعنى مفعول، أو فعيل بمعنى فاعل، فهو حميد بمعنى محمود، بمعنى محمود يحمده عباده. وقد تكون بمعنى فاعل بأنه يحمد من عباده ما يصدر عنهم من الخيرات والطاعات فيجزيهم عليها الجزاء الأوفى. والقرآن الكريم في صفات ربنا جل جلاله يأتي فعيل بمعنى فاعل كثيرا، كالعليم والقدير والسميع والبصير وغيرها. والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، الجملة شرطية. وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها، الجملة شرطية، وإن تدع مثقلة أي نفس مثقلة بذنوبها وأوزارها، وإن تدع مثقلة إلى حملها أي إلى وزرها، إلى من يحمل عنها تلك الآثام، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان من الأرحام. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر، الإنذار إعلام مع تخويف، الذين يخشون ربهم بالغيب، والخشية خوف مع تعظيم. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أي أدوها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها. ومن تزكى، من تطهر من الشرك والنفاق والمعاصي، فإنما يتزكى لنفسه، أي لمصلحة نفسه. وإلى الله المصير، أي المرجع والمآب. ثم قال سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الحرور هو الريح الحارة أو النار. ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أي المؤمنون والكفار. ولا الأحياء ولا الأموات. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، أي ما أنت إلا نذير. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات، فإن ربنا جل جلاله يخبر في هذه الآيات كفار قريش وغيرهم بأنه سبحانه غني عن العالمين، لا ينفعه إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين، كما قال جل من قائل في الحديث القدسي العظيم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وربنا جل جلاله يخاطب أولئك الذين كانوا يفاخرون بأموالهم ويكاثرون بأولادهم، يخبرهم بفقرهم وحاجتهم إلى الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله بكل أنواع الفقر، أنتم مفتقرون في وجودكم إلى الله، فلولا إيجاده إياكم ما وجدتم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنتم مفتقرون إلى الله عز وجل في إعدادكم، فهو الذي زودكم بهذه الجوارح وهذه القوى التي ركبها فيكم، ولولا ذلك ما وجدتموها، فأنتم فقراء إلى الله في الإيجاد، وأنتم فقراء إلى الله في الإعداد، وأنتم فقراء إلى الله في الإمداد. فلولا أن الله جل جلاله رزقكم ما رزقتم، الله سبحانه هو الذي رزقكم من السماء ورزقكم من الأرض، وجعل بعضكم سببا في رزق بعض، ثم بعد ذلك أنتم الفقراء إلى الله في هدايته إياكم، فوالله لولا الله ما اهتديتم، وأنتم الفقراء إلى الله في تعليمه إياكم، فلولا أنه علمكم ما علمتم ولكنتم كالبهائم بل أضل، فأنتم فقراء إلى الله بكل أنواع الفقر، والله هو الغني الحميد. الله جل جلاله غني عنكم بكل أنواع الغناء سبحانه وتعالى، فهو مستغن، هو الصمد جل جلاله، لا يحتاج إليكم في شيء قط. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كثيرا، كما في قوله جل جلاله في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقوله سبحانه في سورة يونس: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وقوله جل جلاله في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وفي سورة إبراهيم وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي سورة القتال: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي سورة التغابن: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فهو سبحانه غني بكل أنواع الغناء، الحميد المحمود جل جلاله، محمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وأقداره. وهو سبحانه وكذلك حامد يحمد للعباد ما يصدر عنهم من إيمان وتقوى وعمل صالح واستقامة على أمره ودعوة إلى دينه، كل هذا يحمده ويقبله ويثيبهم عليه الثواب الجزيل. يا أيها الناس، جمهور المفسرين على أن النداء عام للناس، كل الناس، وبعضهم قال بل المقصود خصوص المشركين، أولئك الذين ظنوا أنهم لو آمنوا فإنهم سيعزون محمدا صلى الله عليه وسلم ورب محمد عليه الصلاة والسلام. فالله جل جلاله بين لهم استغناءه عنهم وفقرهم إليه. وهذا المعنى إخوتي وأخواتي لا بد أن نستصحبه دائما، بأننا فقراء إلى الله، كما قال جل من قائل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فنحن فقراء إلى الله تعالى في مطعمنا ومشربنا وملبسنا ومسكننا ومركبنا ومنكحنا، فقراء إلى الله عز وجل في هداية قلوبنا، في جمع شملنا، في لم شعثنا، في إصلاح ديننا، فقراء إلى الله تعالى في أمرنا كله. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. لو شاء الله عز وجل لذهب بكم وأزالكم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لكنه حليم، لكنه رؤوف سبحانه وتعالى، يحلم على عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة، لأن رحمته سبقت غضبه. لكنه سبحانه لو شاء لذهب بكم وأتى بغيركم. وهذا المعنى أيضا في القرآن كثير، كما في قوله سبحانه: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. قال قبلها: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وكان الله على ذلك قديرا. وفي سورة إبراهيم بعدما حكى ربنا جل جلاله ما كان بين الرسل وأقوامهم قال لنا: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وأيضا في سورة القتال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم بيّن ربنا جل جلاله أنه قادر على أن يستبدل بنا غيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ليس هذا الأمر بشاق على الله عز وجل، بممتنع على الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والله جل جلاله قد قص علينا من أخبار الأمم الغابرة خبر تلك الأمة التي فضلها الله على العالمين وجعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين، لكنهم لما عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وتمردوا على الله وأساءوا الأدب مع الله جل جلاله استبدل بهم غيرهم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله جل جلاله يبين في هذه الآية أن المسؤولية فردية، فذاك الذي كان يزعمه رؤساء الشرك حين يقولون للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال الله عز وجل: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. فيوم القيامة لا يحمل أحد عن أحد شيئا، بل كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. ولذلك في خواتيم سورة الأنعام قال ربنا جل جلاله: ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وقال في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال جل من قائل في سورة الإسراء: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه الآيات، هذه النصوص إخوتي وأخواتي لا تعارض قول ربنا جل جلاله: ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم ولا يسألن ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. وقوله جل جلاله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فإن هذا الكافر المضل يحمل وزر الضلال لنفسه ووزر الإضلال لأنه قد أضل غيره. وهذا المعنى ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد من مضر مجتابي النمار ونبينا صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني كان قوم ثيابهم رثة ويلبسون أسمالا بالية، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، ثم قال: تصدق رجل من درهمه من ديناره من صاع تمره من صاع بره من صاع شعيره، وبسط ثوب في المسجد فجعل الرجل يأتي بالقبضة من الشعير، بالقبضة من التمر، باليسير من المال، حتى جاء رجل بذهبية قد عجزت يداه عن حملها فوضعها في الثوب، فتتابع الناس في الصدقة، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني كهذا الرجل، كان له أجرها وأجر من عمي بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلا تعارض بين هذه النصوص، والحمد لله رب العالمين. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يوم القيامة لا يظنن ظان أن أباه الذي يحبه سيفديه ويحمل عنه بعض وزره، ولا أن ولده الذي يبره سيفديه ويحمل عنه بعض وزره، ولا أن رحمه ذاك الذي كان في الدنيا يحوطه ويدفع عنه سيفديه أو يحمل وزره، ولا تظنن امرأة أن زوجها المحب سيفديها، أو يظن رجل أن زوجته المحبة ستفديه. لا، كل هذا لن يكون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم. وفي القراءة الأخرى: يفصل بينكم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل امرئ في ذلك اليوم يقول: نفسي نفسي. حتى الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سوى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقول: أمتي أمتي. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. الله جل جلاله يهون على نبيه صلى الله عليه وسلم فيبين له أن المنتفع بنذارته والمستمع إلى آيات القرآن التي يتلوها عليهم آناء الليل وأطراف النهار هو ذلك الذي سكنت الخشية قلبه، فكان يخشى ربه بالغيب. ما يخشى ربه إذا كان بين الناس وهم يرونه، ثم بعد ذلك إذا خلا بمحارم الله انتهكها؟ لا، وإنما يخشى ربه بالغيب وهو غائب عن الناس، ما يراه إلا الله، ما يسمعه إلا الله، ما يطلع عليه إلا الله، ما يعلم مكانه إلا الله، ومع ذلك يخشاه. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كما قال ربنا جل جلاله: سيذكر من يخشى. وقال جل: من قائل لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. وقال جل: من قائل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هؤلاء هم الذين ينتفعون بما يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقصه عليهم. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. هذا أبرز مظهر لخشيتهم من ربهم جل جلاله، أنهم يحرصون على هذه الصلاة في أوقاتها فيؤدونها مكتملة شروطها وأركانها وسننها وآدابها. ثم أكد ربنا جل جلاله على المعنى الذي ذكره أولا في غناه عن طاعة المطيع، قال: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذا الذي حرص على التزكية، على التربية، على التحلية بمكارم الأخلاق،
حرص على أن يباعد بينه وبين غضب الله وعذابه، إنما سيعود مصلحة ذلك كله إليه، إليه هو لا إلى الله جل جلاله. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. ومثله أيضا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. إلى الله يصير الخلق كلهم أجمعون، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول جل من قائل: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إخوتي أخواتي، يقول ابن القيم رحمه الله بأن نفي التسوية في القرآن أحيانا يقع بين الفعلين، وأحيانا يقع بين الفاعلين، وأحيانا يقع بين الجزائين. فمن نفي التسوية بين الفعلين قول ربنا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ومن نفي التسوية بين الفاعلين قول ربنا جل جلاله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ومن نفي التسوية بين الجزائين قول ربنا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هذه الآية ذكر فيها الثلاثة، ذكر فيها الفعل والفاعل والجزاء. فقول ربنا جل جلاله: وما يستوي الأعمى والبصير، وهو الجاهل والعالم، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ذاك هو الكفر والإيمان، ولا الظل ولا الحرور، الجنة والنار، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، المؤمن والكافر. فالله جل جلاله نفى التسوية بين الجاهل والعالم حين ذكر الأعمى والبصير، ونفى التسوية بين المؤمن والكافر حين ذكر الأحياء والأموات، ونفى التسوية بين الجنة والنار حين ذكر الظل والحرور، ونفى التسوية بين الكفر والإيمان حين ذكر الظلمات والنور. وفي معنى هذه الآية قول ربنا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وفي قوله سبحانه: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. فالله جل جلاله ينفي التسوية. وما يستوي الأعمى والبصير، دائما القرآن يشبه الكافر والمنافق بالأعمى، فمن حديثه عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن حديث عن الكافرين: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وبين ربنا جل جلاله أن المراد بالصمم والبكم والعمى أنهم مزودون بفضل الله بهذه الآلات، لكنهم لا ينتفعون بها، فهم ليسوا صما على الحقيقة، لكنهم صم عن سماع الحق، كما قال القائل: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا أذنوا. وهم ليسوا عميا، بل هم ينظرون ويبصرون، لكنهم لا ينتفعون بهذه الأبصار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. لماذا جمعت الظلمات وأفرد النور؟ لأن الجهالات والكفريات كثيرة، أما النور فهو واحد، نور الإسلام. أو لأن العرب لا يكادون يذكرون الظلمة مفردة وإنما يذكرونها مجموعة. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. ثم قال وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الأحياء هم المؤمنون والأموات هم الكافرون. وهذا المعنى في القرآن في قول ربنا أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا أي بالكفر فأحييناه، أحيينا قلبه بنور الإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالمؤمنون هم الأحياء والكفار هم الأموات. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أنت بمسمع من في القبور. وفي سورة النمل إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وفي سورة الروم في خواتيمها فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء كالتي في سورة النمل. فقول ربنا جل جلاله وما أنت بمسمع من في القبور في هذه السورة في سورة الفاطر كذلك التي في سورة النمل والتي في سورة الروم إنما يراد بها أحد معنيين. المعنى الأول أنه ينفي أو يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الكفار هم بمنزلة من في القبور، بمنزلة من في القبور، لأن القرآن الكريم سمى الكفار أمواتا كما في قوله سبحانه إنما يستجيب الذين يسمعون ثم قال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يعني هؤلاء الكفار الذين لا يسمعون الذين كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون هم بمنزلة الموتى. أو التفسير الثاني أن يكون المراد من في القبور حقيقة وأنهم لا يستمعون استماعا يترتب عليه انتفاع. لكن هذه الآية إخوتي وأخواتي قول ربنا جل جلاله وما أنت بمسمع من في القبور لا يستدل بها على أن أهل القبور لا يسمعون، بل ثبتت النصوص الصحيحة في أن أهل القبور يسمعون. ومن ذلك حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ب24 من صناديد الكفر في أرض بدر فجروا إلى طوي خبيث مخبث فألقوا فيه، فلما مرت عليهم ثلاث يعني ثلاث ليال وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا انتهى من معركة فإنه يمكث في العرصة 3 أيام ركب عليه الصلاة والسلام فظنوه قد ركب لبعض حاجته فجاء فوقف على ذلك القليب وناداهم بأسمائهم: يا عمرو بن هشام، يا أمية بن خلف، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا، قد صاروا جيفا باليا؟ قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنهم يسمعون. وكذلك مما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أهل القبور قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. فها هنا يخاطبهم صلوات ربي وسلامه عليه خطاب الأحياء من يسمعون: السلام عليكم، وإنا إن شاء الله بكم. ثم أيضا لما قالت له عائشة: يا رسول الله، إن أتيت أهل القبور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروى الحافظ أبو عمر ابن عبد البر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يمر على أهل القبور فيسلم على رجل كان يعرفه في الدنيا إلا رد عليه السلام. وكذلك الحديث في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما نزل به الموت أوصى بنيه فقال لهم: إن أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، فإذا وضعتموني في قبري فسنوا علي التراب سنا، ثم امكثوا عندي قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أنظر فيما أراجع به رسل ربي. فها هنا عمرو رضي الله عنه يطلب من مشيعيه ألا يسارعوا بالانصراف، بل يمكثوا عند قبره من أجل الدعاء وسؤال التثبيت لعله يجد ما يراجع به رسل ربه. ويشهد لهذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قبر رجلا من أصحابه يقول لمشيعيه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك حديث أبي أمامة في تلقين الميت، وإن كان سنده ضعيفا لكنه يتقوى بهذه الشواهد، ومنه الحديث الصحيح حديث البراء بن عازب: فإذا وضعه مشيعوه في قبره وتولوا عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الميت يسمع قرع النعال. فالمقصود ها هنا بقول ربنا: وما أنت بمسمع من في القبور، أن هؤلاء الكفار لا ينتفعون بما يلقى عليهم من مواعظ ولا ما يقرع أسماعهم من نذر، شأنهم في ذلك شأن أهل القبور الذين لا يستطيعون الجواب ولا الرد على من يسلم عليهم أو يتكلم معهم. إن أنت إلا نذير. الله جل جلاله يبين أن نبيه صلى الله عليه وسلم مهمته النذارة، ولا شك أن مهمته كذلك البشارة، لكن الله عز وجل اقتصر على النذارة لأن الكلام عن هؤلاء الكفار المعرضين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد، فمن فوائدها في قول ربنا: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أنه سبحانه لا تنفعه طاعة ولا إيمان، ولا تضره معصية ولا كفران، وأن العباد مفتقرون إليه جل جلاله وهو مستغن عنهم جميعا. وفي هذه الآية كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله أن الله قرر هذه الحالة الثابتة التي لا تنفك عن الإنسان، وهي الفقر إلى الله، من أجل أن يعمل بمقتضى هذه الحال، فيلجأ إلى الله عز وجل ولا يسأل إلا الله. والله هو الغني الحميد، غناه سبحانه مقرون بالحمد بخلاف غنى البشر، فإن الواحد من البشر قد يكون غنيا لكنه ليس محمودا، إما لأنه بخيل أو لأن هذا الغنى جاءه عن غير استحقاق كالسارق واللص، فقد يكون غنيا لكنه قد اكتسب هذا المال من غير وجه مباح. أما غنى الله فهو غنى كامل يحمد عليه جل جلاله، فهو محمود من جهة كونه غنيا ومن جهة كونه كريما بما هو غني به باذل سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، قدرته سبحانه وتعالى على إفناء الخلق وإيجاد غيرهم مكانهم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل امرئ بما كسب رهين، لا يحمل أحد وزر أحد، مما يدل على كمال عدله جل جلاله. ويتفرع على هذا وجوب إقبال المرء على شأنه واشتغاله بما ينجيه بين يدي ربه، وأن الأرحام لن تغني عن أحد يوم القيامة، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، المنتفعون بالإنذار هم أهل الخشية، والخشية التي هي محل الثناء ما كانت خشية في الغيب، لأن الخشية في حال الجلوة حين تكون بين الناس قد يكون الحامل عليها مراعاة عباد الله، لكن إذا كانت بالغيب فإن هذا دليل واضح على أن هذا الخاشي لله مخلص في خشيته. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، هذا يدل على المنزلة العظيمة للصلاة في دين الإسلام وأنها سبب للانتفاع بالإنذار. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وجوب العمل على تزكية النفس وإصلاحها طلبا لنجاتها. قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها، وإلى الله المصير، المرجع والمآب إلى الله تعالى، مرجع الخلائق إلى الله في أحكامهم الكونية وأحكامهم الشرعية وأحكامهم الجزائية. أحكام الكونية من إحياء وإماتة وخصب وجدب وغنى وفقر وصحة وسقم، هذه كل مرجع إلى الله، وهذا أمر ظاهر لأنه لا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله الكوني. كذلك أحكام الله الشرعية ما ينبغي للعبد أن يردها، لأننا مربوبون متعبدون لله عز وجل، فمقتضى ذلك أن نخضع لأحكامه الشرعية سبحانه. أنا عبد وهو رب، فإذا قال افعل فعلت، وإذا قال لا تفعل انتهيت. وأما الأحكام الجزائية فالأمر ظاهر كذلك، فإنه لا يجازي العاملين على عملهم إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، نستفيد بأنه لا يستوي المؤمن والكافر، ولا يستوي المهتدي والضال، ولا يستوي العالم والجاهل، ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ولا يستوي من كان قلبه حيا ومن كان قلبه ميتا، فإن بين هذه الأشياء من التفاوت والفروق ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. فإذا علمت هذه المراتب وميزت هذه الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده، فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحقه بالإيثار. أسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، فإنه خير من زكاها، إنه وليها ومولاها.